أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا في تسمير الجمع بين الأمرين، الحكم صحة الصلاة واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. ذكرنا أن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد صحح هذا بالتزامه بالترتب، بأن يكون الأمر أولا قد تعلق بالصلاة قصرا مثلا، وعلى تقدير عدم الإتيان به في الخارج كانت الصلاة تامة هي المأمور بها، فحينئذ يحكم بصحة الصلاة لأنها مأمور بها، ويحكم باستحقاق العقاب لأنه ترك ما هو واجب عليه، وكذلك الكلام في الجهل والإخفاض. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أورد على ذلك بوجوه، فإن الترتب وإن كان صحيحا عنده وأنه مما لا بد منه كما تقدم، أورد عليه أولا أن هذا ليس من موارد الترتب، باعتبار أن الترتب إنما يجري في موارد التزاحم لا في موارد جعل الحكم أولا بابتداء. وهنا ليس من موارد التزاحم، يعني ليس هنا أمران لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، وإنما الكلام في مرحلة الجعل، لأن المجهول أي شيء، فهذا خارج عن موارد الترتب الأحسن. وقد أجبنا عن ذلك بما تقدم من أن الترتب إذا أمكن فهو ممكن في المقامين، وإذا امتنع فهو ممتنع في المقامين، لا فرق بينهما. نعم بينهما فرق، وهو أن الترتب في مقام التزاحم لا يحتاج إلى دليل، وفي مرحلة الجعل لا بد له من دليل. وقد فرزنا أن الدليل قد قام عليه في المقام، الرواية الصحيحة الصريحة قد دلت على أن التمام في موضع القصر لا بأس به جهلا، وكذلك الجهر والإخفاض، فالدليل موجود والترتب ممكن. هذا هو الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن الترتب يبتني على أساس أن الزد يكون مقدورا عند ترك الزد الآخر، فهذا من التكليف بأمر مقدور، ولذلك يشمله إطلاق الدليل، فيثبت الحكم في فرض عدم الإتيان بالزد الآخر، فيؤمر بالزدين على هذا النحو، وهذا ما مقتضى اعتبار القدرة في متعلق التكليف على البيان المتقدم. فلا بد من فرض أن يكون الزيد مقدورا في ظرف الترك الآخر، فإذا فرضنا أنه غير مقدور عند ترك الزيد الآخر، يعني مع فرض تحقق عدم الزيد الآخر، مع هذا الفرض الزد الآخر ليس بمقدورين، طبعا لا يمكن الأمر به، لأن الأمر بغير المقدور مستحيل. على هذا يترتب أن الترتب إنما يكون في الزدين اللذين لهما ثالثون. الترتب يتصور في أمثال هذه الموارد كالصلاة وإزالة النجاسة مثلا، لهما ثالثون، يمكن الإنسان لا يزيل النجاسة ولا يصلي، بل يشتغل بأمر ثالثين، لا صلاة ولا إزالة. هذه الموارد هي موارد الترتب. إذا كان أحد الزدين مأمورا به يمكن الأمر بالزد الآخر، لكن مشروطا بترك هذا الزد، فإنه في فرض ترك هذا الزد يمكنه أن يأتي بالزد الآخر، ويمكنه أن لا يأتي به، فلا مانع من الأمر به في هذا الحال. و اما فی الضده الذین لیس لهما ثالثون کالحرکت و السکون لا یمکن الالتزام بالترتب هنا ولا یمکن الامر بالضدین ولو على نحو الترتب و ان یامر المولا بالحرکت مثلا و یامر بالسکون على تقدیر عدم الحرکت فی الخارج و ذالک لانه على تقدیر عدم الحرکه کان سکون ضروری هست لابد موجود از سکون و لیس هازت طلب الا من طلب ما هو مفروض الوجود فی الخارج مفروض الوجود لا یمکن ان یتعلق به طلب و یامر به المولا فلا معنا للامر بالسکون على تقدیر عدم الحرکه او الامر بالحرکه على تقدیر عدم السکون هازا امر غیر معقول لا يمكن لانه على هازا تقدیر کان الزد الاخر ضروری الوجود والحال فیه ما کالحال فی النقیزین لا يمكن طلب احد النقیزین على تقدیر عدم الاخر فیقال اذا لم یکن عدمون فاوجد اذا لم یکن عدمون فهو موجودون اذا لم یکن وجودون فترک و مطروح کن اذا لم یکن وجودون حال الزدین الذین لیس لهما ثالثون حاله حال النقیزین احدهما عند عدم الاخر ضروری الوجود و ما کان ضروری الوجود یستحیل طلبه کما انما فرز عدمه یستحیل بله یستحیل وجوده یعنی طلب وجوده طلب الوجود علی تقدیر الوجود طلب العدم علی تقدیر الوجود کل ذلک لا یعقل الامر لا یتعلق بما هو مفروض الوجود او بما هو مفروض العدم لأنه لا يمكن أن يكون الموجود موجودا ثانيا ولا ما فرز معدوما يكون موجودا كل هذا لا يكون فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالترتب في مسألتنا هذه يعني في مسألة الجهر والإخفاض والإتمام والقصر الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن لأن الجهر والإخفاض ليس بينهما ثالث القراءة لا تخلو إما أن تكون جهرية أو إخفاتية لا معنى للأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر يؤمر بالإخفات هذا لا معنى له إذ على تقدير عدم الجهر طبعا يكون الإخفات موجودا وكذلك العكس الاتمام والقصر في الصلاة كذلك الصلاة لا تخلو من الاتمام والقصر إذا فرز أن الصلاة غير مقصورة فهي لا محالة تامة لا يمكن ثالث بين القصر والتمام لا يكون تمام ولا قصر فهما من الزدين الذين ليس لهما ثالث على هذا لا يمكن الالتزام بالترتب في هذه المسألة ولو بنينا على جريان الترتب في مرحلة الجعل إذن لكن بخصوص المقام لا يمكن لأنهما من الزدين لا ثالث لهما هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه أما أوله فلو سلم هذا على تقدير التسليم إنما يسلم في الجهر والإخفاض حيث إن القراءة لا تخلو من الأمرين إما أنها جهرية أو أنها إخفاتية فلا ثالثة وأما بالنسبة إلى الصلاة فواضح أن الأمر ليس كذلك لأن الصلاة لا تنحصر بالقصر والإتمام بل بينهما واسطتون يمكن أن يصلي المكلف صلاة ركعات لا تكون الصلاة قصرا ولا تكون تامتا بل بين الامرين، فاي مانع من الامر بالصلاه قصرا وعلى تقدير ان المكلف لم يسلم في الركعه الثانيه وهو معنى القصر يجب عليه ان يسلم في الركعه الرابعه، وليس له ان يسلم في الركعه الثالثه مثلا، هذا قابل للامر، وان يقال سلم في الركعه الثانيه والا ففي الرابعه. وبينهما واسطه وهو ان يصلي في الثالثه، فهذا يكون من الموارد التي يكون هنا ثالث للزدين. ولذلك قد التزمنا بالتخيير في جملة من الموارد، بله والمأمور به و احدهما فلو اتى بثالث بطل. مخير المكلف في المواطن الاربعة بين ان يسلم في الركعة الثانية فاذا جاز وجب عليه ان يسلم في الرابعة وليس له ان يسلم في الثالثة. التخيير بين الامرين ثابت، فيمكن ان يكون كل منهما واجبا تعيينيا، لكن احدهما اولا وعلى تقدير عدم الاتيان به الثاني. فهذا الاشكال لو تم انما يتم في القراءه، واما القراءه لا ثالث في الجهل والاخفاض. بالنسبة إلى وصف القراءة، لا تخلو القراءة من جهر أو إخفاض لا ثالث بالبين، لو تم هذا لتم في القراءة دون الصلاة، ولكنه غير تام لا في هذا ولا في ذاك. والوجه في ذلك أن الترتب ليس بين الإتمام والتقصير، يعني بين هذين الوصفين. قصر في صلاتك وإلا فأتم، فالصلاة مفروض الوجود ويكون الأمر متعلقا بالإتمام وعلى تقدير عدم التقدير يتعلق بالإتمام، ليس الأمر كذلك. كما في القراءة لم يتعلق الأمر بالجهر وعلى تقدير عدم الجهر فبالإخفاض، اجهر وإلا فأخفض، ليس كذلك. القائل بالترتب لا يدعي هذا، بل يدعي أن الأمر قد تعلق بالقراءة الجهرية، اقرأ جهرا المأمور به القراءة الجهرية، على تقدير عدم القراءة الجهرية المأمور به القراءة الإخفاضية. وبين القراءتين ثالث لا محالة، يمكن أن لا يقرأ هذا ولا يقرأ ذاك. لا يقرأ لا جهرا ولا إخفاضا، الذي هو جزء للصلاة هو القراءة للجهر. الجهر صفة مأخوذة في القراءة، أبل إخفاض كذلك، المأمور به هو الموصوف لا الصفة وحدها. الموصوف بهذه الصفة يعني القراءة الجهرية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب هي جزء من الصلاة، ولكن مع صفة خاصة، حصة خاصة من فاتحة الكتاب، وهي الحصة الجهرية. أي مانع من الأمر بهذه الحصة؟ وعلى تقدير تركه يؤمر بحصة أخرى، وبينهما ثالث، وهو أن لا يقرأ لا هذا ولا ذاك، بل يقرأ سورة أخرى بدل سورة الفاتحة، يقرأ سورة ثالثة، أو يدعو الله بدعائين، او يسبح الله سبحانه، او لا يأتي بشيء اصلا من الاذكار يكفر. فهذا ليس من الزدين، الذين ليس لهما ثالثون، الجهر والإخفاء ليس بينهما ثالث، لا القراءة الجهرية والقراءة الإخفاءية، هذان بينهما ثالثون، والمأمور به والقراءة. فيمكن أن يأمر المولى ابتداء بأحدهما فيأمر في القراءة جهرا اقرأ جهرا وإلا فقرأ إخواتا وبالعكس. وكذلك في الصلاة الأمر متعلق بالصلاة لا بالإتمام والتقصير، فيقال صل قصرا وإن لم تصل قصرا فصل تماما، بين الصلاتين بينهما واسطتون. يمكن أن لا يصلي لا قصرا ولا تماما يشتغل بأمر آخر. فهذان ليس من الزدين الذين ليس لهما ثالثون، فكأنه قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ فرز الكلام في نفس الصفتين، في نفس صفة الإتمام والتفسير بعد فرض الصلاة خارجا، كأن المولى هكذا قال إذا صليت، الصلاة مفروض الوجود، إذا صليت فقصر وإلا فأتم. وهنا معقد النظر عن المناقشة الأولى يمكن أن يقال إنه لا واسطة في البين. وكذلك قال إذا قرأت فجهر وإلا فأخفت، معلوم أن هذا لا يمكن، لأنه بعد فرض القراءة الأمر بالجهر لا يمكن حين اتيان هذا الأمر وتركه أن يأتي بالإخفات وأن لا يأتي، لا بد من أن يكون الإخفات موجودا. ولكن المعلوم أن الأمر لم يتعلق بالإخفات، بل الأمر تعلق بالقراءة الجهرية، وهذا لا مانع من الالتزام بالترتب فيه، بأن يؤمر بالصلاة عن قراءة جهرية، وعلى تقدير عدم الإتيان بهذه الصلاة يؤمر بالإتيان بصلاة إخفاتية. وكذلك في الإتمام والقصد، والسر في هذه الموارد أن الأمر النفسي إنما تعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط، ولم يتعلق بكل جزء أو بكل شرط مخصوص. ففي الحقيقة المولى يطلب من المكلف الإتيان بالصلاة المشتملة على القراءة الجهرية لو فرضنا أنه عصى ولم يأتي بالمأمور به وهو ارتماطيون، يأمر بشيء آخر بالإتيان بالصلاة الإخفاتية. وكذلك في القصر والإتمام من هذه الجهة أيضا لا إشكال في الالتزام بالترتب، يبقى الكلام في الوجه الثالث نتعرض له بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.